إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الإنسان في دائرة الضعف، الضعف الذي جبل عليه وخلق الإنسان ضعيفا. ومن توفيق الله للإنسان أن يستعين بالقوة التي لا تقهر وبالقدرة التي لا تغلب بالله جل وعلا. من توفيق الله للعبد أن يكون صامدا إلى ربه، مفوضا أموره إليه، متوكلا عليه. ويمر بالإنسان في هذه الحياة لحظات يجد فيها الحيرة كيف يتصرف، يجد فيها الضعف كيف يتوجه، لكنه إذا هدي إلى الصراط المستقيم والطريق الحق بتوجهه إلى الله جل وعلا فقد هدي إلى الخير والرشد كله. ولذلك فإنه يشاهد في أحوال كثير من الناس في القديم والحديث أنهم إذا احتاروا في أمورهم فزعوا إلى المنجمين وإلى الكهنة والمشعوذين وإلى مدعي علم الغيب، وبخاصة إذا احتار الإنسان في اتخاذ قرار معين. وهل وجد التطير في الأولين وما استتبعه إلى يومنا هذا من التوجه إلى استقراء الغيب من خلال قراءة ما يسمى قراءة الكف ومعرفة الحظ والنصيب ومعرفة ما يؤول إليه أمر الإنسان بما يسمى الأبراج إلى غير ذلك؟ هل وجد ذلك إلا لهذا الضعف والانكسار الذي يجده كثير من الناس إذا أرادوا أن يختاروا في أمور ماثلة بين أيديهم؟ يتحيرون كيف يقررون. وقد جاءت شريعة الإسلام حاسمة لهذا الأمر بأن يفوض الإنسان أمره إلى الله جل وعلا. ولأهمية هذا الأمر عني به المعلم الأول أرحم الخلق بالخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعلم الصحابة ويعلم الأمة كيف يتصرفون إذا تحيروا في قراراتهم. يوضح هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. فقوله يعلمنا الاستخارة، الاستخارة قال العلماء هي طلب الخير، خير الأمرين لمن احتاج له ولمن تحير في أمره. وقوله كالسورة من القرآن إشارة إلى الاعتناء التام بها، كما بينه العلامة ابن أبي جمرة والطيبي وابن حجر وغيرهم من العلماء. قالوا هذا الوصف من جابر رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا يدل على شدة العناية بهذا الأمر، بضبط ألفاظ هذا الدعاء وبالعناية بهذه المسألة، وأن لا يكون الإنسان متحيرا إذا جاءه أمر يتحير فيه، بل يفزع إلى ربه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدي ويعيد في هذا الأمر ويكرره على الصحابة حتى يعنوا به العناية التامة كما يعلمنا السورة من القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا عرض عليه أو عرض له شيء تحير فيه وأراد أن يصنع شيئا، إما هذا القرار أو الآخر، فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين نافلتين، نافلة ليست فريضة. وإذا تيسر أن يجعل هاتين الركعتين مخصوصتين ليست من عموم النوافل، يعني ليست من مثل نوافل الصلوات ثم يدعو بعدها، أو ركعتي الوضوء ثم يدعو بعدها، بل يختار هذا الأمر، يتوضأ ويصلي الركعتين مريدا بذلك أنهما للاستخارة، فكأنما كانت هاتان الركعتان مقدمة بين يدي ربه جل وعلا، يتقرب إليه ويطلب رضاه وأن يهيئه للقرار الحسن وانشراح الصدر فيما فيه خير له. فليركع ركعتين من غير الفريضة، وإذا تهيأ أن يجعل هاتين الركعتين في وقت استجابة الدعاء، كأن تكون في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة، فإن هذا أهيأ لأن يكون مجابا في دعائه. ولو احتاج للاستخارة في أي وقت ولو في وقت النهي، فهذه من ذوات الأسباب التي لا حرج على الإنسان أن يصلي الركعتين لها ولو كان في وقت ينهى عن الصلاة فيه. وفي قوله أستقدرك، يعني أطلب منك أن تجعل لي قدرة على ذلك الأمر. وفي قوله وعاقبة أمري، أي آخره وخاتمته. وفي قوله إن كنت تعلم، ليس هذا على التردد، فالله عليم خبير لا يخفى عليه شيء، ولكنه أسلوب لغوي معروف يراد به أنك يا ربي أنت العليم الخبير، فاختر لي ما فيه الخير لي، فاقدره لي، يعني هيئه لي وبارك لي فيه لتطيب نفسه بهذا الاختيار، واقدر لي الخير. ذلك أن الإنسان لا يدري أين يكون الخير، فربما بعد هذه الاستخارة يختار أمرا يظهر له ويتوقعه أنه صار له به الشر، ولكنه قد يكون في غضونه وعواقبه الخير كله، على حد قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي قوله ويسمي حاجته، يعني عند الاستخارة تقول على الحاجة التي تريد وعرضت لك: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي، إذا أراد أن يتزوج بفلانة، إذا أراد أن يشتري شيئا، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة، لهذه الأرض، لهذا اللباس، لهذا البيت، لغير ذلك مما يتحير فيه أو حتى لم يتحير ولكنه مقدم عليه ويترتب عليه أمور أخرى، إن كنت تعلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك، إن كنت تعلم أن هذا الأمر دخولي في هذا العمل، في هذه الدراسة، في هذا التخصص خير لي، فاقدره لي، إلى آخر الحديث. وهذا يبين عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهذا الأمر، لأنه من الأمور المهمة. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. هذا هو منهج الرشد، أنك إذا أقدمت على أمر صغيرا كان أم كبيرا، كان حقيرا أو عظيما، لا بد أن تسلك هذا المسلك، أن تفزع إلى الله جل وعلا، تستخيره. ولذلك من توفيق الله للعبد أن يكثر من الاستخارة في كل أموره. ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، لأن المشاورة أمر متعين حتى ولو كان الإنسان من ذوي الخبرة والقدرة. ألا ترون أن الله جل وعلا قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر، وأثنى الله على عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. لذلك من عقل الإنسان أن يتخير العقول الناضجة والخبرات المتميزة فيسترشد برأيهم، لأنه بهذا يفكر بأكثر من عقل ويتخير أحسن الاختيار. ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذاك من علامة سعادته. نعم، الاستخارة ليس من لازمها أن يحدث لك بعدها فيما تختاره شيء يسرك قطعا، فقد يكون في غضون هذا كما تقدم خير يأتي به الله جل وعلا وإن كنت تظنه شرا. ولذا قال العلماء: إن الاستخارة ليس من لازمها أنك إذا استخرت تجد الطمأنينة المطلقة في قلبك، لأن كثيرا من الناس يسألون يقول: إني أستخير ولم يترجح عندي شيء، لم أشعر براحة. يريد أن يخطب فلانة أو فلانة يخطبها فلان فيقول: لم أجد راحة. أريد أن أشتري شيئا استخرت ولم أجد راحة. ليس من لازم الاستخارة وجود الراحة، ولكن الاستخارة عاقبتها أنك إذا استخرت ومضيت في الأمر فإنك لا تتسخط بعد ذلك. إن حصل الخير قلت: هذا بفضل ربي أني استخرته، وإن حصل ما يكدرك قلت: لا يضير، أنا استخرت ربي ورضي الله لذلك، ففيه الخير. وهذا ما أشار إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له، يعني قد استخار له الأفضل والأكمل والأعظم والأشرف والأحسن. لذا ليس من لزوم الاستخارة أن تجد راحة مطلقة، بل يستخير الإنسان ويشاور ثم يختار ما تكون فرص الخير فيه أكثر، بناء على المشورة وبناء قبل ذلك على استخارته لربه. وقد جاء في المسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من سعادة ابن آدم استخارته ربه تعالى، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله له، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. هكذا روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من هذا الأمر العظيم. إذا حضر بالإنسان ما يريد أن يختار فيه ويقرر، فليفزع إلى ربه وليستخره في أمره. قال العلماء: يكون دعاء الاستخارة بعد السلام من الركعتين، هكذا أفتى شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله. إذا صلى المسلم الركعتين وسلم، فإنه يرفع يديه متوجها إلى القبلة، ويجعل بين يدي هذا الدعاء دعاء الاستخارة: حمد الله والثناء عليه، إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، الحمد لك يا ربي أستعينك وأستغفرك وأستهديك، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. وإذا كان المسلم مقتدرا على حفظ هذا الدعاء وأن ينطق بألفاظه، فهذا أفضل وأكمل، لأن ألفاظه فيها من توحيد الله وتعظيمه والتبرؤ من القوة والحول، ما يجعل الدعاء حينئذ مقبولا عند الله. وإذا لم يكن المسلم قادرا على حفظ هذا الدعاء بألفاظه، فإنه يصح منه أن يستخير الله بألفاظه التي يستطيع أن يقولها: يا ربي أنا مقدم على هذا الأمر، ويسميه: فاختر لي يا ربي ما فيه الخير، يا ربي إن كان خيرا فيسره لي ومكنني منه، وإن كان شرا فاصرفه عني وقدر لي الخير يا رب العالمين. بأي لفظ دعا وبأي صيغة استعان ربه وفوض، فالله عليم خبير يعلم ما في القلوب. لكن بركة الألفاظ النبوية بما فيها من المعاني الغزيرة والتوحيد والتفويض لله أعظم وأبرك، فيحرص المسلم على أن يلتزمها، وإن لم يستطع فلا حرج عليه لو دعا بأي دعاء يؤدي إلى المعنى. وهذا الدعاء دعاء الاستخارة وصلاتها، دعاء الاستخارة وصلاتها مما ينبغي أن يتعلمه المسلم وأن يوصي به من حوله. ألا ترون أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الأمر كما يعلمهم السورة من القرآن تكرارا ومرارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.